بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على القواعد المثلى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى. تكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول تعريف الأسماء والصفات وتعريف توحيد الأسماء والصفات وكل ما يتعلق بهذا التوحيد من أسس. في هذا اللقاء سنقبل المقدمة بمسائل مهمة وهي كالتالي: أولا، أهل السنة والجماعة تميزوا بالوسطية في هذا الباب، وكانت وسطيتهم عامة ووسطية خاصة. أما الوسطية العامة فهي وسطية أهل السنة من بين سائر الأمم والفرق والماضية، فهم وسط بين الأديان السابقة، بين كل من اليهود الذين وصفوا الله بالنقص وعابوه جل وعلا ووصفوه بالفقر والبخل وغير ذلك، وقال في اليهود وقالوا يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالوا كذلك إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله جل وعلا: سنكتب ما قالوا، لقد لهم الأنبياء بغير حق. وثانيا، بين غلو النصارى الذين شبهوا الله بالعظيم الجليل جل وعلا بخلقه وبالغوا في إثبات الصفات حتى أثبتوا بعض صفات المخلوقين لله جل وعلا، فرفعوا عيسى فقالوا أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. ثم بعد ذلك هدى الله جل وعلا أهل السنة للزوم طريق الحق فأثبتوا لله جل وعلا الصفات ونزهوه عن صفات النقص. وهم وسط كذلك في النبوات بين اليهود الذين قتلوا واستكبروا وكذبوا، وبين النصارى الذين غلوا في الأنبياء فتوسطوا وكان إيمانهم مبنيا على الوسطية. هذا الباب أحبتي، باب الأسماء والصفات، هو من أشرف الأبواب، ومنزلته في الدين عظيمة، ومن وفقه الله جل وعلا لمعرفته فقد وفق للخير كله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والإمام ابن القيم رحمه الله قال في معرض كلام الله، قال: ومن أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه. ولا شك على أن التوحيد هو أساس هذا البنيان. فالتوحيد أحبتي الكرام بأنواعه: توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد الإرادة والقصد، فيه خير الدنيا والآخرة. والقرآن من أوله إلى آخره يؤكد هذا المعنى. فالقرآن من تأمله كما قال ابن تيمية، والقرآن فيه ذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله أكثر من ذكر الأكل والشرب والنكاح وغيرها. والآيات المتضمنة لذكر صفات الله جل وعلا أعظم قدرا من آيات المعاد. فأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، كما قال عليه الصلاة والسلام لكعب ابن مالك، لأبي بن كعب، عندما قال له الله لا إله إلا هو، قال: ليهنك العلم أبا المنذر. وكذلك قل هو الله أحد التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ثلث القرآن. فالدعوة دعوة الرسل قامت على ذلك. ومن تأمل ما ذكرنا لكم في كلام ابن القيم رحمه الله أن دعوة الرسل تقوم على ثلاثة أمور: الأمر الأول تعريف الرب بأسمائه وصفاته، ثانيا معرفة الطريق الموصل إليه، ثالثا تعريفهم ما لهم بعد الوصول من دار كرامته وجنته سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا إرثا عظيما في هذه الأسماء وتلك الصفات، فعلينا الإقرار بها والإيمان بها، وهذا من كمال دعوته عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أحكام الطعام والشراب وآداب قضاء الحاجة والخروج وآداب النكاح وغيرها، فمن المحال أن يترك عليه الصلاة والسلام كما قال أبو ذر: تركنا رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه ماذا؟ علما. محال أن يترك الرسول هذا العلم وهو علم الأسماء والصفات دون أن يوضحه أو يبينه أو حتى يرشد أمته ماذا إليه. وهذا الباب أحبتي، باب الأسماء والصفات، هو أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأسماها غاية، ولا بد على العبد أن يشغل نفسه فيه وأن يعرفه. ولم يذق طعم الإيمان من لم يعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، كما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس به والقرب وقربه والشوق إلى لقائه. هذا الباب أحبتي الكرام مع شرفه ومنزلته ومكانته هو الباب الوحيد الذي به يعرف الله وبه يدعى إلى محبته وتعظيمه وإجلاله وخشيته. وكلما زادت معرفة العبد بأسماء الله جل وعلا زادت معرفته به جل وعلا. هذا الباب أحبتي مبني على محبة هذه الأسماء وظهور آثارها، وهذا من لوازم كماله سبحانه وتعالى. لذلك الله جل وعلا أوجد هذه الأسماء وأوجد هذه الصفات ليعرف العباد ربهم سبحانه وتعالى ويخضعوا له وينيبوا له، كما أن هذه الأسماء لها آثار عظيمة في الخلق والتكوين. وكل اسم من أسماء الله له صفة خاصة، فإن أسماء الله كما سنذكر لكم أوصاف مدح وكمال وثناء. وكل ما في القرآن من أسماء الله جل وعلا فإنه يدعو إلى ذلك. لذلك نهى الله جل وعلا عن تعطيل الأسماء وعن تعطيل الصفات، وذكر أن الواجب تعظيمه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. وكما قال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهذه الأسماء وتلك الصفات كلها تدل على إثباتها، وإثباتها يدل على أن لها آثارا عظيمة في خلق الله جل وعلا. كذلك لها آثار في العبودية له جل وعلا، وكل اسم من أسماء الله جل وعلا مقتضى لآثار عبوديته سبحانه وتعالى. فأنت تتحمل الحي وتتأمل العزيز وتتأمل غيرها من الصفات، كلها تدعوك إلى ماذا؟ إلى آثار عبوديته. فالرب الذي بيده النفع والضر والمنع والخلق والإحياء والإماتة، كل ذلك تثمر في قلب العبد التوكل على الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم. وأنت إذا علمت بأن الله سميع بصير لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، دفعك ذلك إلى مراقبته جل وعلا، وأثمر ذلك حفظ اللسان والجوارح وكل ما يقوم بخطرات القلب. لماذا؟ لأن الله قال: ألم تعلم بأن الله ماذا؟ يرى. فالله جل وعلا يرى ويسمع ويشاهد سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ماذا؟ فاحذروه. فآثار هذه الأسماء تظهر على الخلق وعلى أعمالهم، فإذا ما تأملوها ووعوها وعلموا ما فيها دفعهم ذلك على إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا، لأنهم يتأملون معاني هذه الأسماء ويعرفون آثارها وما دلت عليه. والله جل وعلا قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة ماذا؟ المتين. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فإذا علم العبد ذلك قوي الرجاء في قلبه وطمع فيما عند الله جل وعلا وأظهر حوائجه وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، وأظهر كذلك الفاقة بين يديه، فجميع العباد هم فقراء إلى الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالله جل وعلا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو ماذا؟ الغني الحميد. هذا يدلنا كذلك على أن القلب إذا تأمل أسماء الله جل وعلا وتأمل صفاته أثمر فيه ماذا؟ ثمرات جليلة، منها الرجاء لله جل وعلا، ومنها كذلك أثمر فيه علمه بعدل الله جل وعلا وعلمه بعقابه. فهو إذا علم أن الله شديد العقاب وهو جل وعلا قوي متين، أثمر ذلك في قلبه الخشية والخوف والبعد عما يسخط الله جل وعلا. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد ماذا؟ العقاب. وقال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه ماذا؟ تحشرون. وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعلوه على جل وعلا على خلقه ذاتا وقدرة وقهرا وقدرا، أثمر ذلك في قلبه الخضوع والاستكانة لله جل وعلا، ودفعه ذلك إلى عبادته جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي ماذا؟ الكبير. وقال الله جل وعلا: وهو العلي العظيم. وقال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إذا علم العبد بكمال الله جل وعلا وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقا إلى لقاء الله جل وعلا والنظر إليه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث: ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لا شك على أن العلم بجمال الله وعدله وكمال صفاته يثمر في العبد ماذا؟ محبة لقاء الله جل وعلا، ومحبة كذلك النظر إليه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المؤمن الموحد يجد اليقين ويجد يعني الأنس ويجد كذلك العظمة والكبرياء إذا علم عظمة الله وكبريائه وجماله وجلاله، وأورثه ذلك ذلا وخضوعا وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى، خاصة إذا علم عظيم اتصاف الله جل وعلا بهذه الأسماء وأنها أسماء حسنى وصفات علا أثمر ذلك في قلبه وازداد يقينا بالله جل وعلا. وكل هذا أحبة الكرام هو من ثمرات وأهمية ومنزلة الإيمان بهذا الباب العظيم وهو باب الأسماء والصفات. وكذلك من فقد هذه الحياة وهذا العلم فقد فقد الخير كله. والعجب أحبة الكرام كل العجب كما ذكر ابن القيم كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب محجوب ما شم لهذه الرائحة وخرج من الدنيا كما دخل لها وما ذاق أطيب ما فيها بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. وكل ذلك لأنه أهمل هذا الباب العظيم الذي هو غاية المطالب وهو أفضل العلوم وأكثرها يعني فضلا ومكانة. قال الحافظ ابن كثير في قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء أي إنما يخشاه حق الخشية العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة العظيمة للعليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. فمعرفة الله تقوي جانب الخوف والمراقبة ويعظم بها الرجاء في القلب ويزيد الإيمان وتثمر في القلب إجلالا وتعظيما لأسماء الله جل وعلا كما أنها تملأ القلب محبة وشوقا وحمدا للقاء الله جل وعلا. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. فمن حرص على أن يكون همه واحدا وهو الله وطريقه واحدا وهو بلوغ رضاه نال غاية المنى وحاز مجاميع السعادة. إلا إن حال أكثر الخلق في نأي عن هذا المرام كما قال ابن القيم رحمه الله. فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجيب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يرفع مقامنا وأن يجعلنا ممن انتفع بهذا الباب العظيم واستفاد منه ونهل من معينه. وفي اللقاء القادم سنبدأ معكم شرح مقدمة هذه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلا، فسنبين بحول الله معنى القاعدة وأمثلتها ونبين أدلتها من نصوص الكتاب والسنة، ثم نبين بعد ذلك آراء العلماء فيها ونبين كذلك آراء المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم حتى يعظم فهمنا ويعظم كذلك يعني منفعتنا بهذا الباب. فالمقصود أحبة الكرام بتدريس قواعد الأسماء والصفات ليس هو الرد على المخالفين كما يفهم بعض طلبة العلم، لا، المقصود أن تنتفع أنت من هذه القواعد أولا لتفهم بها نصوص الكتاب والسنة والصفات، ثم تفهم كذلك آثار تلك الصفات وتعرف أهميتها لتستنفع منها في حياتك وتعبد ربك. والرد على المخالفين ليس مقصودا لذاته، إنما هو مقصود لغيره حتى يتجلى موقف أهل السنة ويتجلى الحق فيه ويتجلى كذلك موقف المخالفين. وفق الله الجميع بما يحب وارضى، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.